وأنه المتصرف في كل شيء وأن ما سواه ليس له من الأمر شيء. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء.
وأثبت القدم لأوله ومنتهاه.
يثبت القدم لأول ومنتهى اللي هو الحق تبارك وتعالى وأن إلى ربك المنتهى.
أو تقول عرف الحق وهو الوجود الأصلي لأهله وهو الله تعالى.
بالضبط.
وأثبت الأمر وهو الوجود الفرعي من وجود أصله. أي ألحقه بأصله.
بالضبط.
فإذا التحق الفرع بالأصل صار الجميع جبروتيا أصليا.
فإذا التحق الفرع بالأصل، التحاق الفرع بالأصل هنا المراد بين تمشي الفرع وتثبت الأصل، وإلا التحاق الفرع بالأصل من حيث الوحدة ولا من حيث الاندماج فهذا أمر مستحيل أبدا لا يتحقق، لأن الله تبارك وتعالى وحده لا يشاركه في وجوده شيء، فما ممكن أبدا الفرع الحادث يلتحق بالأصل القديم، ما في أي علاقة بين الحادث وبين القديم أو بين الخلق والمخلوق بالخالق أبداً، ما في أي علاقة بيناتهم حتى نقول الخلق التحقوا بالحق فاندمجوا فيه وأصبحوا شيء واحد، هذا من المستحيل، ولكن الخلق انعدموا عندما ذكرنا الحق، انعدم الخلق فبقي الحق وحده لا شريك له، هذا هو فضل الساده العارفين وهذا هو فضل الساده الصوفيين، معروف الكلام هذا؟
ويحتمل أن يكون معناهما واحداً.
يحتمل في نظر الإنسان المفاهم يقدر يقول يد معناه واحد لكن الحقيقة غير كذا.
ويكون التقدير
أثبت نسبة ذلك الأمر من انتمائه إلى أصله محتاجا مفتقرا، هذا هو مراده، معروف الكلام هذا؟
فقولك عرفت
مسائل دي مسائل غامضة وشوية دقيقة، خلوا بالكم منها عشان تفهموها على أصلها، ما الواحد ما يجي يغلط فيها. لأن قلت وربما يعني يحتمل أن يكون واحد ده من حيث يحتمل أن يكون الإنسان يعتقد أن الله وحده بس موجود الأشياء الأخرى ينفيها ويدوم على هذا النفي، في الحالة دي خلاص واحد بس بقي، معروف الكلام هذا، ولكنه ما بيبقى كامل حتى يثبت اللي الله أثبته وينفي اللي الله نفاه، لأن إثبات الموجودات من باب التكليف ونفي الموجودات من باب القدر السابق، عرفت الكلام هذا؟ نثبت الأشياء من حيث أن الله تبارك وتعالى أوجدها وكلفها وحملها مسؤولية، وننفيها من حيث أنها لم تشهد خلقة الأشياء ولا تقديرها، زي ما قال ما أشهدوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، إذا هم محاضرين غائبين والأمور كما هي، كان الله ولا شيء معه، معناه الله تبارك وتعالى قدر في الأزل الأشياء وحده وأوجد هذه الأشياء وحده وسلب القدرة من هذه الأشياء وحدها وأعطاها اختيارا محدودا أيضا وحده، ثم له المشيئة والأسبقية والقدرة في هذه المشيئة وهذا الاختيار أيضا وحده، وهو الذي يتصرف في الأشياء وحده، فوجود هذه الأشياء مثل الحق الزاهي يكتب ولكن لا يطرق لا يقرأ، مفهوم الكلام هذا؟ أيوة.
فقولك عرفت هذا الحكم وأثبت به من أصله،
أي عرفت الحكم وأثبت به ما وأثبت به نسبة من أصله أو أثبت نسبته إلى أصله،
والله تعالى أعلم. وأما من يستدل عليه فلبعده عنه في حال قربه.
لا، ده قسم الناس الذي استدلوا بالحق على الخلق، يعني دائما هم مشغولين بالحق تبارك وتعالى، فإذا أثبت الخلق لكمال ملك الله الخالق لأن من أسماء الخالق، فتوصل بهذا الاسم إلى معرفة المخلوقات ومعرفة أعضاء المخلوقات نوع من الوجود الوهمي في أذهاننا، وإلا فالوهم الأصلي يفرض أن الإنسان يعتقد وجود الأشياء بس لأنه ما بيرى معاه شيء غيرها، فلن يوقع فيه ناس هسلي وأمثاله ممن يعتقدوا أن العالم كل شيء والإنسان بيعيش وحده في هذه الدنيا، فسيد الكون هو الإنسان، ورأوا أن قدرة الإنسان وإرادة الإنسان وحكمة الإنسان وعلم الإنسان وإمكانيات الإنسان فوق ما أعطي لسائر المخلوقات ولسائر الأكوان، هذه يعني عقيدة ناس هسلي وأمثاله، لكن هذا كلام باطل لأن الله تبارك وتعالى وحده هو الفاعل، وحده هو الخالق، وحده هو المتصرف.
وأما من يستدل عليه فلبعده عنه في حال قربه منه.
الله تبارك وتعالى قريب من خلقه قرب يعني يليق بذاته، ما هو قرب مسافة، ولكن الله مع المحسنين، الله تبارك وتعالى مع المجاهدين، الله تبارك وتعالى مع المتقين، الله تبارك وتعالى مع المؤمنين إلى آخر ذلك. الله مع عباده، لكن هذه معية كما قلنا لكم معية تليق بذات الحق تبارك وتعالى. فالمافي يستدل عليه، والله موجود وحاضر، يستدل عليه ازاي؟ عشان كده بقول لك واما من يستدل عليه، اما الذي يستدل على وجود الحق تبارك وتعالى بوجود الاشياء فلبعدي عنه، عشان هو بعيد عن الحق تبارك وتعالى حتى في حال قرب الحق منه. الله قريب، لانه لما الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناديه أم بعيد أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، قال لهم إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كده ولا لا؟ الله تبارك وتعالى قريب من عباده. حكاية طريفة جدا حصلت في زمن قديم يعني لواحد اسمه إسحاق بن عباد البصري. إسحاق بن عباد البصري واحد من كبار رجال البصرة من الأغنياء من رجال الأعمال، رجل غني جدا، ولكن هذا الرجل الغني يلزم دائما حلق العلماء وحلق الذكر والمجاء المساجد، يتردد إلى هذه الأماكن الطيبة التي تغشاها الملائكة وتنزل على أهلها السكينة والرحمة. هذا الرجل في يوم من الأيام نام فيعس، فرأى فيما يراه النائم إنسان أو شخص يقول له أغث الملهوف، فقام فسأل جماعة جمع أولاده في بيته، قال لهم يا جماعة في حينا حصل شيء ولا في إنسان مثلا حصل له ضرورة ولا حصل له مشكلة ولا كذا؟ لا،
الناس أغث الملهوف ودلوقتي برضه في كلام أدور بقول كلمة الملهوف، أقول لك يا قبيعة خلاص فقال له لا ما يقول لا فجل يجاد يخذ معاه 300 درهم نقص أو 300 دينار ونقص فعرض معاه فرد هذه الأخيرة إلى أراه هذه الأخيرة يأتي إلى ذلك المكان
جنابتني نادي بدا بمشي ليه النادي من هسه جاي بس يتساعد من بيته وجاب الدنيا ده بمشي ليه وما بسألك انت مفهوم الكلام هذا. شوف الناس اللي بيشهدوا قرب الله منهم وبيشهدوا ان الله تبارك وتعالى قريب اليهم، هذا الرجل يعني في الفيديو دي لو كان مثلنا اليوم وداج الخلي قال له الكلام يقول خلاص بيخيطة بيه ياخد من العمال كمان يقول لك تبغني عشان احتفظ به وتليفونك كمان وحتى رقم القصة بتاعه، يعني ما يقصد يسأل من كل شيء. ليه؟ لأن القلوب كلها أصبحت أمثلة بينه وبين الله مفتوحة ضعيفة، الاعتماد على المخلوق بقى أكبر. عشان كده القاسي عندنا قاسي والحلو عندنا بنزيلة، عشان كده ضعفة النفوس وضعف المسلمون خرج عنهم الاعتزاز بالدين وخرج عن قلوبهم النقوة بتاعت الجهاد في سبيل الله، اصبحنا لا نستطيع ان نضحي ابدا باي شهوة او باي مصلحة او باي شيء. ليه؟ لاننا بنشهد الخلق ما بنشهد الخلق، لو كنا بنشهد الخلق الحق تبارك وتعالى قبل الخلق لكانت حالتنا مثل حال الرجل ده، لو نابتنا نائبة بنرجع لك جاية وكلنا داله بالليل من بيت الاجابة ليه ما بنرجع لك انت؟ ما هو الكلام هذا؟ الله يوفقنا والله يفرح قلوبنا. ايوه اها.
واما من يستدل عليه فلبعده عنه في حال قربه منه ام غيبته عنه في حال حضوره معهم فعده الوهم
بالضبط
يظهر عدم الفهم وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه
يعني يقول لي قلب يستدل على الله إذا الأدلة قبل بيوصل ليه ده سبب بعد عن الحق تبارك وتعالى في حال قرب الحق مني. الله جديد للعباده لكن مع ذلك واجب يقولوا ان احنا ونشهد ولم نعرفه لا بد من نتوصل ليه بمعرفه الخلق. فبيتوصلوا الى اثبات الحق لاثبات الخلق. لو فرضنا ان الخلق دول انعدموا ده الحق لبنعدم معاهم لان الدليل الموصل اليهم انعدم الموصل الي انعدم في نظره. ولغيبتي عنه كذلك بيستدل بالاشياء على موجد الاشياء لغيبة عن الله تبارك وتعالى موجد الاشياء فيها الحضور معه في حال حضوره معه ما سمعت الكلام ده؟ بعده الوهم الوهم بعده كان استعمال يعني كان المفروض يقول أبعده الفهم الوهم ولكن ما عليك بعده الوهم وغيبه عدم الفهم. الوهم وهم وجود المخلوقات مع الخالق بعد من مشاهدة الخالق وعدم الفهم عن الحق تبارك وتعالى غيب برضو عن مشاهدة الخالق. وإلا الشيخ يقول فمتى غاب حتى يستدل عليه ربنا متى غاب حتى نفتش مساجه إذ هو أقرب إليك من حبل الوريد لأنه قال إليك لن يأتي القرآن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولا ما قال الكلام ده ومعاه في أي لحظة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين ما يلفظ من قول. طيب فين الرقيب والعزيز؟ قد تقول الملك ملك المكلف كل الملكين الموكلين للإنسان كل واحد منهم رقيب وعزيز ولكن رقيب الرقباء هو الله تبارك وتعالى لأنه أعظم الحاضرين معه كده ولا لا؟ طيب
ومتى بعد حتى تكون الآثار الوهمية هي التي توصل إليه
بالضبط. ومتى بعد حتى تكون الآثار الوهمية سمعها وهمية لأن وجودها وهم بس الحقيقة لا شيء لو مسكنا في الله عدم هي التي توصل إليه
وهو معكم أينما كنتم
وهو معكم أينما كنتم. قلنا المعية معية الحق تبارك وتعالى اختلف فيه فيها العلماء بعضهم أثبتوا أن المعية علمية والبعض أثبتوا أن المعية ذاتية والذي يقول المعية علمية ريح نفسه لأنه اعتقد أسهل الأمور وبرضه ما كذب لأنه شهد بما استطاع والبقول المعية ذاتية كان معتمد على ليس كمثله شيء لأن الله تبارك وتعالى فيما ينسب إليه كل شيء لا مثيل له. أما لما تيجي تقول أنه في علم مثل الناس معروف في معية مثل الناس مستحيل المعية في حقه وفي علم وفي الأشياء أخرى كمان لا مثل الناس فده يجب تكون بتفرق أشياء ربنا تبارك وتعالى جمع بيناتها وتجمع أشياء ربنا فرق بيناتها. فالواجب أن تعترف بأن الله مع جميع المخلوقات معية تليق بذاته ليس كمثله فيها شيء هذا هو الاعتقاد السليم وتعتمد التأويل وتفسير الآيات وتغييرها لأن الله تبارك وتعالى أرسل لك الرسول ونزل معه الكتاب وقال لك آمن ذا الكلام فيه أنت آمن به حسب الظاهر لأن الله تبارك وتعالى أكد لك ووضح لك وقال لك هو ليس كمثله شيء. إذن تقدر تقيس معيته تقدر تقيس علم بعلم الله انت بتفرق بين الله وبين غيره في وجوده وفي قدرته وفي اراده وفي علمه وفي حياته وفي سمعه وفي بصره وفي كلامه وفي كل شيء منسوب ليه يبقى فرق بين وبين مخلوقاته في كل شيء اخر سواء كان المعيه او غير المعيه. عرفنا الكلام هذا ولو ما قدر كمان تقدر تلتزم ما قيل من ان المعيه هي العلم برضو تقيسنا هذا يعني ما غلط لان هذا مستوى وكل اله الذي فيه ينبغي
الأثر القدرة هو عينها
لأن أثر القدرة هو عينها فأثر القدرة هو القدرة الإلهية لأن الموجودات بالشفاء لله إلا بالقدرة القادرة تنوعها تغيرها تموجها ما يجري عليها هو الشأن الإلهي وشأن كده بيقول كل يوم هو في شأن يرفع دول ويذل دول معروف الكلام هذا القدرة بترفع دول وتدلي دول تعيل دول تزيل دول تغني دول تفصل دول تحيي دول تميت دول إلى آخر
الصفة لا تفارق الموصوف.
ما دام الكون هو صفة القدرة، إذا القدرة ما بتفارق الموصوف أي المخلوقات ما بتفارق القدرة، ولما كانت القدرة صفة للقادر إذا برضو القدرة لا تفارق الموصوف، القدرة صفة لا تفارق الموصوف اللي هو الله تبارك وتعالى، وبالتالي المخلوقات أبدا ما بتنفصل عن الله تبارك وتعالى، انفصال استغناء أو انفصال اكتفاء بذاتها، هذا مراد.
إذ لا قيام لها إلا به،
لا قيام للموجودات، فمن هو قائم على كل نفسه، ما لا قيام للموجودات كلها، لا تقوم لها ولا وجود لها ولا بقاء لها إلا به،
ولا ظهور لها إلا منه،
ولا ظهور لهذه الأشياء إلا من فضله.
وسيأتي له في المناجات،
بيجي للشيخ ابن عطاء الله السكندري في مناجاته في آخر الحكم، إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، إلهي أنت الموجود السابق، كيف يستدل عليك، كيف يستدل فوقك بما هو في وجوده مفتقر إليك، مش شيء اللي هو مفتقر إليك في وجوده، مش شيء اللي سوى معك هو بيجي فيه، كان هو بيجي فيه لكن أنت ما بتبقى فيه. معناه يجب على الإنسان أن يصل إلى معرفة الله عن طريق قراءة القرآن وعن طريق التعبد وعن طريق التبتل وعن طريق الذكر وعن طريق الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، لأن المطلوب حتى في بالنسبة للمعرفة هو وجود عظمة الله وقرب الله وجلال الله وهيبة الله وخشية الله في قلبه، هذا هو المطلوب. انت لما ترجع الى معرفة الله طريق الكلام وتنش تنطب لين ادلة وتدخل لين حكايات الكم المنفصل والكم المتصل والكون للاجتماع والفراق وحدود وتغير، وتدخل في كليات اللي هي مسموها شنو المقولات العشر، انت كده بتبعد نفسك عن الله تبارك وتعالى، تدخل في حرب بتداول فيه انت وحدك، زي الكتب اللي دلوقتي مثلا تلقاها مؤلفة في الفرق تتكلم عن الجهلية وعن المرجئة وعن كذا وكذا، خلاص الناس دي انقرضت وانتهت خلاص، لكن تلاقي الكاتب بيخيلهم في ذيلة انهم موجودين، يزع عليك عليهم معرض وتكفير وتنكيل ومش عارف ايه، لكن ضيع وقت، لان انت لما تدخل في ادلة مثلا، انت عارفين في عقيدة صغيرة كده كنا بنحفظها اللي هي مثلا عقيدة اخرجها واحد من العلماء، قل هو الله احد نفت الفطرة والعدد والله الصمد نفت الجسد شنو الصورة والجسد كده، حافظونها ولا ما حافظونها يا جماعة؟ هذه العقيدة مثلا في اخرها انا ده الكلام ده صحيح، لكن في اخرها قول لي اذا سألتك الثانوية قول لي كده، واذا سألوك قول لهم كده، كنا ونحن نتلقى هذه العقيدة على المشايخ الوفدات بنعتبرها أن الكلام الجماعة دول بيجوا يسألونا في القبور لما نموت، يعني واحد مات في القبر بيجوا يسألوا عنه، بينما الحقيقة أنه هذه أشياء زي الأمراض، لما زي الأوبئة لما تنتشر بيلاد لها الطبيب، الطبيب يعالجها، فالدواء ده الناس يحطوا لي زمانه مش خلاص تقول لي الدواء ده هو الطعام وهو ده الشراب ما دام عالجونا به يبقى خلاص ناخذ فيه كل يوم. إذا ما في طريقة أقرب إلى معرفة الله، ما في طريقة أقوى في معرفة الله من القرآن، ارجع لقراءة القرآن وارجع لآيات تتبعها تلاقي تسليم العظمة لله تبارك وتعالى، تلاقي العقل ده بيجيب بيت الوحي يحكم عليه يوجهه بمشيه، في الحالة دي تحس بحلاوة الإيمان، تحس بحلاوة كونك عبدا لله تبارك وتعالى وتشعر بهذا، وده اللي بيخليك دائما تكون مع الله. لكن لما انت تمشي تدخل لك مشكلة انت اللي دائما تثبت فيها الله وانت اللي تختار فيها، اقرا المباحث في كتاب يسموه المباحث المشرقية، هذا الكتاب او المطالب العالية للفخر الدين الرازي، كتاب يقع في حوالي اظن 8 مجلدات ولا شنو، تلاقي مسألة واحدة يمشي فيها اكثر من 30-40 افتراضات، يعني حرب عقلية كبرى لما تدخل فيها عمرك كله تنتهي وانت بتدرس فيها، لسه ما اثبت شيء وما نفي شيء، كلما اثبت حاجة من فيها كلما اثبت حاجة من فيها لحد ما تخرج بلا نتيجة، لكن عندما ترجع لكتب العارفين بتلقى النتيجة قريبة، لان كتب العارفين فيما تثبت تراجع للقرآن مراجعة للعظمة مراجعة مثلا للهيبة والقهر والجلال مسلمة لله تبارك وتعالى هذا الجانب. عشان كده الإمام الغزالي في أول كتاب الإحياء تكلم كلام كثير في هذا الباب، وطالب المسلم بأن يتلقى عقيدة صافية من كتاب الله ويتلقى عقيدة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بصيرة تسليم ما جاء من حديث الصفات دون استعمال الرأي فيها ودون مثلا تجريحها وكذا. سلم الأمر لله تبارك وتعالى لأنه فتح لك الباب، قال لي ليس كمثله شهادة من فتح كبير ودي رحمة كبيرة. معروف الكلام هذا؟ طيب ماشي.
أيكون لغيرك ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟
ابن عطاء الله في مناجاته يقول أيكون لغيرك يا ربي شيء من الأدلة لتعريفك ما عندك يما تواجد الظلم سبب لإظهارك أو سبب لظهور الله؟
متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟
أنت يا ربي متى غبت من العباد أو متى غبت عن الناس أو متى أنت غبت عن خلقك حتى نحتاج إلى دليل يدل عليك؟
ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟
ومتى أنت بجيب بعيد يمت الآثار الألامات من الرجل وكيف هذه تبقى يعني وسائل توصل إليك؟
والله تعالى أعلم.
والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الباب طبعا انتوا عارفيني باب بيتكلم في مسائل يعني هي سهلة ولكن غامضة، وأهم شيء فيها أن تدركوا أن العارفين قاعدتهم في المعرفة أن يثبت الخط بالحق، وغيرهم كمان وسيلتهم في المعرفة أن يثبتوا الحق بالخط. فغير العارفين الخلق وسيلتهم الى معرفة الله. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى في وهمهم بعيد عنهم وفي وهمهم غائب عنهم. العارفين وسيلتهم لوجود الاشياء الله تبارك وتعالى لانهم ظاهر في نظرهم، لذلك الخلق غائبين عنهم وبعيدين منهم، وقد توصلوا الى اثبات الخلق البعيد الخلق الغائب في ظهور نور الحق وكمان قدرته على ذلك الخلق. فهمت الكلام هذا؟ هذه هي القاعدة وهذا هو السبب والفصل من ده كله يربطوه بالله تبارك وتعالى. ما تقول لفلان سوى فيني وفلان جاني مني، لا، قل فلان ده قلم كتب بي قدرة الحق تبارك وتعالى ما وقع. ولكن برضو اوعى انك ذاك وراء هذه العقيدة فتقول لي الاشياء اللي تحصل لي كلها الله وحده هو المسؤول منها، انا ما مسؤول منها. لا، انت مسؤول منها بدليل ظهورها بك او ظهورها فيك. فهنا اهميتك اذا ربنا ارادك واصطفاك ورفع درجتك يظهر على ايديك الخير بس، ما يظهر على ايديك الشر. وحين يظهر على يدك ما لا يوافق من المعاصي كده، في الحالة دي ابوك زين وارجع لربك، لماذا ربنا تبارك وتعالى رآك من دون خلقه اهلا للإهانة فأقاض فيما قاض الإهانة فأظهر المعاصي على يدك او على ايديك؟ معروف الكلام هذا؟ اذا العقدة في الموضوع ده بتتحلى لمن وثقه الله ونور بصيرنا، نور الله بصائرنا واصلح احوالنا وزكى قلوبنا وارانا طريقنا يا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميته في نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرته في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا نور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه وسلم. الحمد لله، اللهم صل وسلم. لا يستعبد شيء الا الله.